بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل بارك الله فيكم التعليق على الأعجوزة المائية بذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. أيها الأحبة الأفاضل، ونبه على فائدة فيما سيأتي من ذكر مسائل السيرة النبوية. من طرق دراسة السيرة النبوية، وهذه طريقة مفيدة جدا وإذا فعلتها ضبطت كثيرا من مسائل السيرة النبوية، أنك من بعد العهد المدني، من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترتب ما وقع من أحداث على حسب السنوات. فلو قيل لك في السنة الأولى ما الذي وقع؟ تقول وقع كذا وكذا وكذا. في السنة الثانية وقع كذا وكذا وكذا. في الثالثة هكذا، إلى أن تصل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك قد كونت ملخصا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيصنعه المؤلف. انظروا، قال أكمل في الأولى، سيذكر أحداث السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا إلى أن يصل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة تضبط جانبا كبيرا من جوانب السيرة النبوية، حتى عندما تدرس مثلا بعض الناشئة بعض الأطفال، ترتب أحداث السيرة النبوية على هذه الطريقة، وستجد إن شاء الله يسرا في التعليم وفي التوجيه بهذه الطريقة. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كل الصلوات ركعتين، يعني الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء ركعتين. لما جاء في السنة الأولى زيدت الصلوات الثنائية إلى رباعية، إلا طبعا صلاة الفجر وصلاة المغرب. جاء ذلك عن عائشة في صحيح البخاري ومسلم، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. يعني صلاة السفر بقيت على ما هي عليه، الرباعية تقصر، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الصلاة الثنائية، لأن الظهر كانت ثنائية والعصر ثنائية والعشاء ثنائية، فجعلت رباعية، جعلت رباعية. ثم قال: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. الغراء أي البيضاء، والمسجد النبوي هو المراد بقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال الحافظ ابن حجر: وهو في التحقيق عن مسجد قباء، وهو في التحقيق أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة. يعني الصحابة سابقا كانوا يصلون جماعة، لكن في مسجد قبل، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقع هذا الأمر، لأن كفار قريش ما كانوا يقبلون أو يسمحون بذلك. كان الصحابة ذكرتهم يصلون جماعة، لكن في مسجد وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم كلام حافظ الحجر أن هذا هو أول مسجد جمع أو صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة مع الصحابة. وذكرت لكم أيضا الآية: لمسجد أسس على التقوى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا
مسجد قباء أسس على التقوى، ولكن المراد بالآية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده الشريف، وكان موضع المسجد مربدا أو مصبحا، مكان لتنشيف التمر لغلامين يتيمين من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تامنون حائطكم؟ قالوا يعني نهبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل نبينا صلى الله عليه وسلم، واشتراه بثمنه من هؤلاء الأيتام، من هؤلاء الأيتام. مع قال ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة. وهنا أنبه على مسألة، لما بنى نبينا صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف لم يبني كل حجرات زوجاته. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متزوج في ذاك الوقت إلا سودة قد دخل بها وبنى بها، وعائشة قد عقد عليها، وبقية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جئنا بعد ذلك، فكيف يبني لهن الحجرات؟ وهذا ما نبه عليه الحافظ الذهبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بنى كل حجرات زوجات النساء مرة واحدة، وإنما بناهن على التدريج، بناهن على التدريج. وفي السنة الأولى، إذن إلى الآن أحداث السنة الأولى، بناء مسجد قباء، بناء المسجد النبوي، إكمال الصلاة الرباعية يعني الثنائية وجعلت إلى رباعية. أيضا من الأحداث التي وقعت في السنة الأولى أن جماعة من الذين هاجروا إلى الحبشة رجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نبه الصالح في سبل الهدى والرشاد أن من رجع منهم 23 رجل وثمانية من النساء، 23 رجل وثمانية من النساء. قال وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. نبه ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة، بعد الهجرة بخمسة أشهر، في السنة الأولى من الهجرة بعد الهجرة بخمسة أشهر، وآخى بينهم في أول الأمر مؤاخاة كاملة. ما معنى مؤاخاة كاملة؟ أن المهاجر يرث الأنصار مؤاخاة كاملة حتى في الميراث. هذا ما صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك نسخ التوارث، وبقيت مؤاخاة النصرة والتأييد والإعانة، واستمرت نسخت مؤاخاة التوارث بعد غزوة أحد، أي في السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة. ثم قال وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وطبعا أيها الأخوة الكرام، الصحابة يتفاضلون، ومن أفضلهم طبعا المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ثم يليهم بعد ذلك الأنصار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، فكيف والعياذ بالله ببغض المهاجرين؟ فهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وهذا حب عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة. والأنصار طبعا يتكونون من المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج، ويعرفون بأبناء ماذا؟ أحد يعرف؟ ماذا أحد؟ ها؟ أحسنت. ويعرفون بأبناء قيلة، هذه أمهم العليا، هذه أمهم العليا. وكان بينهم طبعا الحرب سجال بين الأوس والخزرج، ومن آخر أيامهم يوم بعاث، ويعني مات فيه جمع كبير من كبرائهم، فجمعهم الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. ثم بنى في شوال في السنة الأولى من الهجرة، قيلة الثانية، ولكن يعني الأكثر على أنه في شوال في السنة الأولى من الهجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في ربيع الأول، ثم بعد ذلك في شوال بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشرع الأذان فاقتدي به، قيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية. طيب قبل الأذان كيف كانوا يجتمعون للصلاة؟ جاء في الأخبار كانوا يجتمعون يتحينون الصلاة، يعني يعرفون الصحابة مواقيت الصلاة بدون أذان ويأتون إلى المسجد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء للصلاة قبل الأذان، ينادى يعني يقوم قائم ويقول الصلاة أو وقت الصلاة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك شرع الأذان، شرع الأذان، رؤيا رآها أحد الصحابة، فبعد ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الأذان، شرع الأذان. ثم قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. وغزوة الأبواء بعد في صفر، صفر من أي شهر؟ من أي سنة؟ ها؟ من أي شهر؟ أي سنة؟ الثانية. الآن أحداث السنة الأولى مضت، الآن دخلنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة، أحداث السنة الثانية من الهجرة. وقبل أن نتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، قال زين العابدين علي بن الحسين، وزين العابدين علي بن الحسين هو المعروف طبعا الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة عندما يعني لم يعرفه أحد أبناء خلفاء بني أمية، فقال من هذا؟ فقال يعني كيف ما تعرفه؟ فقال لا أعرفه. فقال هو الذي تعرف البطحاء وطأته والكل يعرفه والحل والحرم إلى آخر هذه الأبيات. فقال زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. قال من كثير البداية والنهاية: وهذا الفن مما ينبغي العناية به والاعتبار بأمره. ثم قال: والتهيب له، يعني سنتكلم فيه يحضر ويتهيأ لي الكلام في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري كان يقول في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا، يعني فيه أحكام فقهية ومواعظ ومسائل كثيرة جدا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينظر إلى جانب تطبيقي لذلك فلينظر إلى جانب تطبيقي في ذكر الفوائد المستنبطة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، نثرها ابن القيم في المجلد الثالث من زاد المعاد، نثرها ابن القيم في المجلد الثالث من زاد المعاد. قال: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. طبعا جاء عند البخاري ومسلم قال أبو إسحاق: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: تسعة عشرة. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العسير. وسيأتي معنا بعض التفاصيل. قال: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط. اشتهر الغزو لما صارت النبي صلى الله عليه وسلم قوة، ومعلوم أيها الأخوة الكرام، وهذا الأمر يعني في الغالب لا تسمع المتحزب يتكلمون عنه إطلاقا. الجهاد عبادة كسائر العبادات، لها شروط وأركان، ولكن لا تجد المتحزب يتكلمون عن شروط وأركان الجهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى شرع له الجهاد؟ لما صار له قوة، وجدت شروط الجهاد إلى غير ذلك. بعد ذلك غزا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إلى بواط. بواط جبل قريب ينبع، ينبع تبعد عن المدينة تقريبا حاليا 120 كيلو متر. قال: إلى بواط ثم بدر ووجر. هذه غزوة بدر الأولى، وتسمى أيضا غزوة صفوان، صفوان بالسين، صفوان بالسين، وهي غير غزوة بدر الكبرى، هي غير غزوة بدر الكبرى. سببها أن رجلا يقال له كرز ابن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، يعني أغار على أطراف المدينة واستاق بعض الإبل، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم في طلبه. وسبحان الله، تمضي الأيام ويسلم هذا الرجل ويموت شهيدا في فتح مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الرجل هو الذي خرج في طلب العرانيين، العرانيين لما قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، وكان كرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العرانيين، في طلب العرانيين إلى بواطن ثم بدر. هذا أي بدر؟ بدر الأولى أو غزوة صفوان، أو غزوة صفوان. قال ووتر تحول القبلة في نصف رجب. إذا من الأحداث في سنة، في السنة، في السنة الثانية من الهجرة، تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وجمهور أهل العلم على أن التحويل كان في شهر رجب كما ذكر الحافظ ابن حجر، كما ذكر الحافظ ابن حجر. وجاء عند البخاري أن البراء رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس سنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني لما هاجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر، يعني كان تحويل القبلة في أي شهر، في أي سنة؟ في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه من بعد ذي العشير يا إخواني، وفي بعض النسخ من بعد ذا العشير، من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. غزوة العشير ويقال لها العسيرة، ويقال لها العشيرة، العشيرة والعسيرة وذات العشيرة والعشيرة، كل هذه أسماء لغزوة واحدة، وهي أيضا موضع قريب من يمن. هذه الغزوة كالمقدمة لغزوة بدر. كفار قريش خرجوا بالقوافل إلى بلاد الشام، لما خرجوا من مكة متجهين إلى بلاد الشام وقعت غزوة العشيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، لم يقع قتال، فروا وذهبوا إلى بلاد الشام. لما رجعوا وقعت غزوة بدر الكبرى. واضح أيها الأخوة الكرام، لما خرج الكفار من مكة إلى المدينة تتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم قرب ينبع، فتمكنوا من الفرار وتوجهوا إلى بلاد الشام، هذه غزوة العشيرة. لما رجعوا وقعت غزوة بدر الكبرى. واضح بارك الله فيكم. ثم قال وفرض شهر الصوم في شعبان. إذا في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام رمضان في شعبان، يعني إلى الآن لم يصم في شعبان، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وإنما صام طبعا في رمضان. قال والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر. ثم في السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة التي أبلى فيها الصحابة رضي الله عنهم بلاء عظيما، وبدر تبعد عن المدينة 155 كيلومتر، وعن البحر 55 كيلومتر، والأكثر على أن كما قال ابن عبد البر أن غزوة بدر وقعت في يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر رمضان، صبيحة 17 من شهر رمضان. وعند مسلم من حديث عمر لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه وهم 319 رجلا، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، يعني الصحابة قتلوا من كفار قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، وهي غزوة الفرقان أيضا، وهي غزوة الفرقان. والصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر لهم الأجر العظيم والجزاء العظيم. إذن هذه أحداث وقعت في السنة الثانية من الهجرة. ثم قال ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف بدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. لا يزال المؤلف يتكلم عن أحداث السنة الثانية من الهجرة. وجبت زكاة الفطر من بعد بدر، يعني قبيل عيد الفطر وجبت وفرضت زكاة الفطر. يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، غزوة بدر في رمضان 17 رمضان، قبل الفطر بيوم أو يومين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمرهم بزكاة الفطر، أمرهم زكاة الفطر. قالوا في زكاة المال خلف فجري. زكاة المال ذهب بعض أهل العلم أنها فرضت في السنة الأولى وقيل فرضت في السنة الثانية. فرضت في السنة الأولى وقيل فرضت في السنة الثانية. لكن الإشكال أيها الأحبة الكرام في عدد من السور المكية أمر بالزكاة. ومعلوم أن معنى السورة إذا قيل بأنها مكية أي نزلت قبل الهجرة، وإذا قيل مدنية نزلت بعد الهجرة ولو نزلت بمكة. مرة ثانية إخوان الكرام، السورة المكية نزلت قبل الهجرة، السورة المدنية نزلت بعد الهجرة ولو كانت قد نزلت في مكة. طيب، زكاة المال لها ذكر في السور المكية مثل الأعراف ومريم والأنبياء والمؤمنون والنمل والروم والقمان، هذه كلها سور مكية ذكرت فيها الزكاة. فكيف المؤلف يقول بأنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة؟
التفصيل ذكرت
إيش التفصيل؟ يعني شو المقصود بالتفصيل؟
يعني العشر وكذا
الأنصبة يعني قصدك؟ كم يخرج؟
نعم.
أحسنت. ذكرت إجمالا في السور المكية، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت تفصيلا. ذكرت تفصيلا. قال الملا علي قاري: المعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا وبينت بالمدينة تفصيلا. وبينت بالمدينة تفصيلا. طبعا زكاة الفطر شرعت يعني تفصيلا قبل زكاة المال. زكاة الفطر شرعت قبل زكاة المال. جاء عن قيس بن سعد عند النسائي وابن ماجه وأحمد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. قال: وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان. يعني زوجة عثمان عند كلمة عثمان ينتهي الكلام عن رقية. قال: وعرس الطهر هذا يتعلق بفاطمة. وعرس الطهر هذا يتعلق بفاطمة. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل عثمان عتبة بن أبي لهب. قيل فارقها قبل الدخول. فارقها قبل الدخول. ثم تزوجها الصحابي الجليل بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنها وأرضاها. ويقال بأن عثمان كان يحبها حبا عظيما حتى قيل: أحب اثنين رآهما إنسان حتى قيل أحب اثنين رآهما إنسان رقية وعثمان. رقية وعثمان. وعثمان بن عفان يقال بأنه كان محبوبا جدا عند أهل مكة، فكانت المرأة تلاعب صبيها الصغير تقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. فكان محبوبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وولدت لعثمان عبد الله. عثمان بن عفان يكنى ماذا؟ بأبي عبد الله. يكنى بأبي عبد الله. مات عبد الله وعمره 6 سنوات. مات عبد الله وعمره 6 سنوات. هكذا ذكر أهل السيرة. قال: رقية قبل رجوع السفر. ما المقصود قبل رجوع السفر؟ قبل رجوع جيش النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. قبل رجوع جيش النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. لذلك عثمان رضي الله عنه ما شارك في غزوة بدر، لأنه كان قائما على زوجته رقية يمرضها. جاء عن أسامة بن زيد قال: فأتانا الخبر، خبر غزوة بدر، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل السيرة أنها ماتت بالحصبة. ذكر أهل السيرة أنها ماتت بالحصبة رضي الله عنها وأرضاها. الآن قال: وعرس الطهر فاطمة على علي القدري. وأسلم العباس بعد الأسر. علي رضي الله عنه وأرضاه تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. قيل لما تزوجها كان عمرها 18 سنة وقيل 15 سنة. قيل بأنها كان عمرها 18 سنة أو 15 سنة. وطبعا أخواني الكرام، فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجة علي، وهي أم الحسن والحسين، وسيأتي معنى الكلام عن الحسن والحسين، وأيضا أنجب منها علي رضي الله عنه وأرضاه ولدا آخر اسمه محسن، ربطه الحجر بالتشديد محسن. وجاء في ذكر محسن خبر عند الإمام أحمد المسند، الخبر فيه راو فيه كلام، فيه كلام يسير. وأيضا أنجبت فاطمة أم كلثوم، أم كلثوم من تزوجها؟ تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد عمر تزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب، وتوفيت أم كلثوم وعندها ولد من عمر اسمه زيد بن عمر، عندها ولد من عمر اسمه زيد بن عمر، وتوفيت أم كلثوم يعني بنت فاطمة وبنت علي وزوجة عمر ثم زوجة عون وابنها زيد في وقت واحد، توفيت وابنها زيد في وقت واحد. وأيضا كان عند فاطمة بنت أخرى اسمها زينب وتزوجها عبد الله بن جعفر. إذن أبناء فاطمة من علي رضي طبعا أبناء فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو أبناء علي من فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب، وأم كلثوم وزينب. طيب، قال وأسلم العباس بعد الأسر. قيل عن العباس بأنه مات قبل أنه ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات، ما ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات، ضاع وهو صغير فنذرت أمه إذا وجدته أن تكسو الكعبة من الحرير. أي أبو أحمد وإذن وضعنا نحن صغار ما حد نذر شيء. طيب، نذرت أمه إذا وجدته أن تكسو الكعبة بالحرير، فهي أول من كسى الكعبة بالحرير، أول من كسى الكعبة بالحرير. اختلف في تاريخ إسلام العباس، قيل أسلم قبل الهجرة وقيل بعد بدر. قال الحافظ الحجر المشهور أنه أسلم بعد خيبر، المشهور أنه أسلم بعد الخيبر، بعد خيبر، ومات سنة 32 الهجرة، وكان طويلا جميلا أبيض. وأمه التي نذرت نتيلة بنت جناب بن كلب، و طبعا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر فقط باب الفائدة أيضا، من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب والزبير وضرار والحارث وقثم، قثم بالثاء، قثم بالثاء، طبعا اسم قثم شهير يعني في بني هاشم، شهير في بني هاشم. وأيضا العباس بن عبد المطلب عنده ولد اسمه قدام، العباس بن عبد المطلب عنده ولد اسمه قدام. وعمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية وعاتكة وبروة وأروى وأميمة وأم حكيم. وصفية طبعا والد زبير وإسلامها معروف، وفي إسلام أروى خلاف، وفي إسلام أروى خلاف. قال وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم بنت الكريم زوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، فالقمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. أخوان الكرام، فائدة كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أو ضد اليهود وقعت بعد غزوة كبرى، كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وقعت بعد غزوة كبرى، فغزوة بني قينقاع وقعت بعد غزوة بدر، وغزوة بني النضير وقعت بعد غزوة أحد، وغزوة بني قريظة وقعت بعد غزوة الخندق. يعني قبائل اليهود في المدينة ثلاثة، بنو قينقاع وبني وبنو النضير وبنو قريظة، بعد غزوة بدر غزوة بني قينقاع، وبعد غزوة أحد غزوة بني النضير، وبعد غزوة الخندق غزوة بني قريظة. ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. طيب، قال وقينقاع بنو قينقاع منهم عبد الله بن سلام صحابي الجليل، وبنو قينقاع هم أغنى اليهود بالصاع، صاقة الذهب، كانوا من الأغنياء وكانوا يعملون يعني في صياغة الذهب، في صياغة الذهب. طيب، ويذكر في سبب ذلك أن امرأة من الصحابة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، يعني أجرى معاهدة مع اليهود بألا يغدروا ولا يقتلوا ويقتلوا أحدا من الصحابة. فامرأة من الصحابيات أرادت أن تشتري شيئا من صاغ من أحد الصاغ من بني قينقاع، ففعلوا شيئا انكشفت فيه به عورتها، فغضب لها رجل فقام إلى اليهود فقتله، فقام اليهود وتمالؤوا وقتلوا هذا الصحابة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، أجلاهم عن المدينة، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم أجلاهم عن المدينة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، لازلنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة. قال وبعد ضحى يوم عيد النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في السنة الثانية من الهجرة. قال وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتركة. غزوة السويق أراد أبو سفيان أن ينتقم مما جرى له ولكفار قريش في غزوة بدر، فهاجم أطراف المدينة، ومعلوم بأن الجيش عندما يخرج من مكة إلى مدينة تبعد يعني 500 كيلومتر ويقطعون هذه المسافة في صحراء سيحملون معهم الزاد، فحملوا معهم السويق، سويق التمر، وقد خلط بشيء وملأوا يعني الإبل من هذا الزاد. فلما وصلوا وأغاروا على طرف المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم، فولوا هاربين. طيب إذا كان هذا السويق على الإبل لن يتمكنوا من الهرب، فماذا فعلوا؟ قاموا بطرح ورمي هذا السويق، فسميت غزوة السويق، لم يقع فيها قتال، وهربوا وهربوا. وكانت في شهر ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة. ووقعت بعد ذلك غزوة قرقرة الكدر، قرقرة الكدر، القرقرة الأرض الملساء، الكدر نوع من الطير في لونها كدرة، وهي بقعة بينها وبين المدينة تقريبا 180 كيلومتر، ووقعت في شهر محرم في السنة الثالثة من الهجرة. وبعض العلم جعلها وغزوة السويق غزوة واحدة، وبعض العلم جعلها وغزوة السويق غزوة واحدة. قال والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، أي النبي صلى الله عليه وسلم غزا غطفان في غزوة يقال لها ذي أمر، ذي أمر، ولم يقع فيها قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة زوج عثمان ابنته أم كلثوم، والكلثوم أيها الأخوة الكرام، يعني الكلثوم كان من أسماء بعض الرجال، كثير لحم الخدين والوجه، وهو الحرير أيضا على رأس العلم، وهو الحرير على رأس العلم. قال وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وقصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتين من بناته، زوجه رقية أولا ثم أم كلثوم. ويقول أهل العلم لم يقع هذا لرجل مع نبي قبل، يعني زوج بنتين من بنات نبي، لم يقع هذا لرجل قط على وجه الأرض أبدا، هذا ما يذكره أهل العلم. أم كلثوم عقد عليها عتبة ابن أبي لهب، ابن آخر لي أبي لهب عقد على أم كلثوم، ومات قبل الدخول بها، قيل ومات قبل أن يطلقها، قيل ومات قيل بل طلقها، ويعني وليس قد مات قبل الدخول بها. ماتت سنة 9 من الهجرة ولم تنجب، ماتت سنة 9 من الهجرة ولم تنجب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفنها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تذرفان. نص ابن حجر أنها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تزوج النبي حفصة، وكانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من خنيس ابن حذاء السهمي رضي الله عنه وأرضاه، فمات عنها. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فجاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة، فأرجعها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة صحابية اسمها زينب. من هي زينب هذه؟ هي زينب الأولى، زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين. زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين، تزوجها في رمضان ومكثت عنده عدة أشهر. نص الذهبي وابن حجر أنها لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، نرجع الآن قليلا أيها الأخوة الكرام، خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. غزوة أحد غزوة من الغزوات العظيمة، ونزل فيها آيات كثيرة من سورة آل عمران وطبعا في غزوة أحد بعد الغزو قال أبو سفيان أبيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الصحابة لا تجيبوا. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. ثم قال أعلو هبل؟ فقال أجيبوه. قال الصحابة ماذا نقول؟ قال قولوا له الله أعلى وأجل. فإذا قال أهل العلم لما تعلق الأمر بحق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، ولما تعلق الأمر بحقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه لا تجيبوه. قال في شهر شوال وحمراء الأسد، حمراء الأسد هذه غزوة كانت أيضا في شهر شوال، وهو جبل يبعد عن المدينة 20 كيلومتر باتجاه الجنوب، يعني باتجاه مكة باتجاه الجنوب، وهي المرادة بقول الله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال ابن كثير ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة لم يشهد أحد أن يشهد غزوة حمراء الأسد. من شهد أحد يشهد غزوة حمراء الأسد، من لم يشهد أحد لا يشهد غزوة حمراء الأسد إلا واحد، من هو؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يشهد أحد وشهد غزوة حمراء الأسد وطبعا أخوان الكرام هذا يبين عظم جهاد الصحابة وصبرهم رضي الله عنه وأرضاهم. للتو انتهوا من غزوة أحد ووقع على بعض الإصابات وجروح وغيره، ومع هذا يستجيبون لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا يبين أنهم كانوا على درجة عظيمة من الإيمان بالله عز وجل. ثم قال فالخمر حرمت يقينا فاسمع هذا وفيها ولد السبط الحسن. ذكر المؤلف أن الخمر حرمت في السنة الثالثة من الهجرة، وبعض أهل العلم يقول في السنة الرابعة، وبعضهم يقول في الخامسة، وابن حجر يقول كان تحريمها عام الفتح سنة 8. ابن حجر يقول كان تحريمها عام الفتح في سنة 8 من الهجرة. ولد السبط الحسن، السبط ولد البنت، ولد في النصف من رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، وقيل في شعبان، وقيل في السنة الرابعة، وقيل في السنة الخامسة. قال ابن حجر والأول أثبت أنه ولد في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وتوفي سنة 49 الهجرة. والحسن بن علي يبنى بماذا؟ وين حافظ الأربعين النووية؟ يكنى بأبي محمد. إذن في السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، هو وأخوه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، خلصنا السنة الثالثة الآن نحن في أي سنة؟ الرابعة. قال: وكانت الرابعة الغزو بلا بل النظير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش ثم بدر موعده، وبعدها الأحزاب فاسمع واعدني. كما ذكرت لكم بأن كل غزوات اليهود كانت بعد غزوة كبيرة أو كبرى من غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول بأن غزوة بني النضير وقعت في السنة الرابعة، وجماهير أهل العلم يقولون أنها وقعت في السنة الثالثة، وقعت في السنة الثالثة. وابن القيم يرجح أيضا أنها وقعت بعد غزوة أحد. سببها قيل، قال أهل العلم، بأن اليهود أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعوا للمناظرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج أحبار اليهود وقد اشتملوا الخناجر، يعني أخفوا الخناجر يريدون طعن النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت امرأة منهم كان عندها ابن أخ من المسلمين، فأخبرته بالخبر، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمناظرتهم، وخرج لحصارهم، ثم أجلاهم عن المدينة. شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول، شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في طلب المساعدة في دفع دية من الديات، فأرادوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء نزل جبريل وأخبره بالغدر، فحاصره نبينا صلى الله عليه وسلم. في سورة من القرآن تسمى سورة بني النضير، سورة الحجر، سورة الحجر، هذا في صحيح البخاري، كان ابن عباس يسمي سورة الحجر بسورة بني النضير، بسورة بني النضير. طيب، قال: وبعد موت زينب المقدمة، أي بعد غزوة بني النضير. أي زينب هذه؟ زينب بنت خزيمة أم المساكين، ماتت بعد غزوة بني النضير. وبعده نكاح أم سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية، وأبو أمية من، وأبو سلمة من هو؟ عبد الله بن عبد الأسد، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اللي مر معنا في المجلس الأول. وأبو أمية اسمه، ما اسمه؟ لا لا يلا الأستاذ، كيف حال الأستاذ عمر؟ الله درسني في الثانوية، كان له خصال اجتماعي، الله يحفظك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، لكن ما حيدك من حتى شيء، جاب مر مرور الظاهر، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية، كان له خصال اجتماعي في المدرسة، وكانت عنده درة كدرة عمر، يعني واسمه عمر طبعا، يعني الأستاذ الكريم الله يحفظك، طول عمرك هالطاعة، جزاك الله خير. أنا ما انتبهت لك إلا الآن، الله يرضى عليك ويرحم والديك. طيب، يلقب بزاد الركب، لكن اسمه حذيفة، هند بنت أبي أمية واسمه أبي أمية حذيفة، ويلقب بزاد الركب. لما يلقب بزاد الركب؟ لشدة كرمه، فكان من يسافر معه لا يحمل معه شيئا من الزاد، فوالدها كان سيدا كريما ويعني مشهورا بالجود والكرم، وهي كانت من أجمل النساء وأعقلهن، وهي آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي امرأة كبيرة، يذكرون أنها كانت تقريبا في الثلاثين من عمرها، وهي آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ماتت بعد مقتل الحسين. يقال بأن رأس الحسين رمل إليها، يقال هذا، وأظن نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من هذه السنة. توفيت سنة 61 وعاشت 84 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة عاقلة وروت علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر موعدي، وبعدها الأحزاب فاسمع وعدني. بنت جحش هي زينب بنت جحش الأسدية من أسد خزيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وزينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فائدة أخوان الكرام، من يدندن كثيرا على زواج الأباعد يسلم له هذا؟ لا، ما يسلم له. أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات، وأنبهكم على أمر حتى يكون الإنسان فطين ومنتبه. ترى بعضهم عندما يتكلم عن زواج الأقارب وزواج الأباعد لا تظن أنه يتكلم عن أمراض وراثية أو غير ذلك أبدا، وإنما يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، ما هو حرية الاختيار بالنسبة للمرأة. واضح؟ بارك الله فيكم. وكما قيل: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وأذكر مرة أن صحفية سألتني، قلت: زواج الأباء أقارب ما في شيء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات، قالت: الأمراض الوراثية. أتذكر يعني ما أدري سنة كم كانت، قلت: أختي الكريمة، نحن في سنة 2010، وش أمراض وراثية؟ بارك الله فيك، العلم تطور والدنيا وين وصلت يعني. فيعني هذا الرد أسكتها. لذلك بعضهم يطرح هذا الأمر فطالب العلم يكون بصيرا ومنتبها، زواج أقارب أباعد المهم تزوج على شرع الله، المهم تزوج على شرع الله. من أمها؟ أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهي أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، أي الصدقة. وأول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد امتثالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من ثناء المرأة على صاحبتها، وهذا موجود نعم في كتاب أو تحت التراب. واضح؟ يعني هذا إما تقرأ في الكتب أو صاحبته قد ماتت منذ دهر. أما الآن فيتقاتل المقاتلة العظيمة. ومن ركب هذا البحر الخضر، ولا أريد أن أشير على بعض الحضور، يعني من ركب هذا البحر الخضر يعرف هذا الأمر، إلا طبعا من كانت موفقة وصاحبة تقوى. وعبد الله مقصد، إيه مقصد عبد الله له يعني توحيد الخائفين هو عنده، لكن توحيد ثلاثة أقسام عبد الله. طيب، قال: ثم بدر الموعد. قلنا غزوة بدر الأولى غزوة صفوان، ثم بدر الكبرى، ثم بدر الموعد. ما معنى بدر الموعد؟ وعد أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن يلتقوا في العام القادم، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخذل كفار قريش ولم يخرج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وقع في شعبان أو في سنة القعدة في السنة الرابعة من السنة الرابعة من الهجرة. قال: وبعد الأحزاب، فاسمع وعد المؤلف، يقول بأن غزوة الأحزاب وقعت في سنة أربع من الهجرة، وجزم بذلك ابن حزم، وخالف ابن حزم والمؤلف في ذلك جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، بل قال الذهبي: هو المقطوع به أنها في السنة الخامسة من الهجرة، أنها السنة الخامسة من الهجرة. طيب، وبعدها الأحزاب، فاسمع وعدي. طبعا في غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق أيضا، بنى النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا، يقدر بعض المعاصرين بأن طول هذا الخندق 2500 متر، يعني كيلوين ونصف، وهذا أمر عظيم جدا بالنسبة لي ذلك الزمن، بالنسبة لي ذلك الزمن. وسبب غزوة الخندق قيل تحريض بني النضير يهود المدينة، آخر يهود بقوا في المدينة أهل مكة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنو النضير كانوا يكتبون لأهل مكة ويشجعونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا عذر أخوان الكرام، بنو النضير لما أجلوا إلى خيبر من هناك كانوا يحرضون على يحرضون كفار قريش على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. أما بنو قريظة هؤلاء بقوا بعدهم في المدينة وغدروا ونكتوا في الصلح أو الحلف أو العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. قال ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما وكيف صلاة الخوف والقصر لهم وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد الصدر الرضا الحسين وكان في الغزو وكان في الخامسة اسمع وده الإفك في غزو بني المصطلق ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة. قال ابن القيم في زاد المعاد وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين منهم وسبى نساءهم ويعني وأوقع عليهم العذاب العظيم، لأنهم أخوان الكرام قد يقول قائل ليش فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نكتوا في وقت الحرب، هذه في أعراف الدول تسمى ماذا؟ الخيانة العظمى، في وقت الحرب رجل يغدر بك فماذا يفعل به؟ هذا باتفاق العقلاء جميعا أنه ينكل به التنكيل العظيم، ينكل به التنكيل العظيم. قال خلف ذكر المؤلف الخلاف في غزوة الأحزاب في أي سنة، الرابعة أو الخامسة، ولكن ذكرنا أن الجماهير على أنها في السنة الخامسة من الهجرة. وقال وفي ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع غزوة سميت كذلك لأن الصحابة تقرحت أقدامه في الغزو فكانوا يعصبون يلفون عليها الخرق، يلفون عليها الخرق. ورجح جماعة من أهل العلم أنها بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، صلاة الخوف. والقصر نومي يعني شرع لهم قصر الصلاة في السفر، شرع لهم قصر الصلاة في السفر. ذكر بعض أهل العلم أن هذا كان في السنة المؤلف يقول الخامسة وقيل في الرابعة وقيل في الثالثة. قال وآية الحجاب والتيمم يعني لأنها شرعت في السنة الرابعة مسألة الحجاب، حجاب النساء والتيمم والتيمم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد الصدق الرضا الحسين. وذكرنا بارك الله فيكم طبعا يعني قصة رجم اليهوديين، إن اليهود وقعت عندهم مثل هذه المسألة الجريمة فتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا تجدون في التوراة في حكم الزانة؟ قالوا يحمم. ما معنى يحمم؟ يلطخ وجهه بالسواد. فقال فقيلهم اقرأوا هذا من التوراة، فقرأوا فلما جاءوا إلى آية الرجم في التوراة وضع القارئ يده عليها، ثم لما رفع يده وجدوا بأن فيها ماذا؟ الرجم، فرجمهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ووضع القارئ يد على الرجم عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. ولد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة الرابعة من الهجرة على قول بعض أهل العلم، في السنة الرابعة من الهجرة على قول بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا، يعني قرة عين من الدنيا. الريحانة شيء يشم ويطيب القلب، و وهذا بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هكذا كان عنده صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما صحيح البخاري كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه في الشكل والهيئة، وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد حوادث كثيرة وأمور كثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل مظلوما شهيدا، قتل مظلوما شهيدا. ثم قال وكان في الخامسة اسمع وذني الإفك في غزو بني المصطلق، وقعت حادثة الإفك، وأيضا وقعت حادثة بني المصطلق أو غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق تعرف باسم غزوة، لها اسم آخر، لا الرجيع غير رجيع، الحادثة التي وقعت على قراء الصحابة المصطلق غزوة شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا المتأخر، غزوة المريسيع، غزوة المريسيع، المريسيع اسم ما بئر، اسم ما أو بئر، وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسر من بني المصطلق، ثم يعني تزوج من بني المصطلق جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. قال هنا ودومة الجندل، دومة الجندل في ربيع الأول في سنة 5، وهي موجودة إلى الآن إخوان الكرام يعني في المملكة العربية السعودية في جهة الشمال قريبا من منطقة الجوف، قريبا من منطقة الجوف، هذا الجوف تبعد عن عرعر تقريبا 50 كيلو متر تقريبا. فبعد غزوة بني المصطلق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، والحارث بن ضرار شيخ بني المصطلق كان اسمها بره، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، وماتت سنة 50 من الهجرة، ماتت سنة 50 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة فيه الخامسة، ثم بنوا لحيانة بنت السادسة، ريحانة بنت شمعون من بني النضير، وقيل من بني قريظة، هذه كما رجح بعض أهل العلم جارية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت زوجة وإنما كانت جارية. الأذان شيء خذ راحتك، سنواصل بإذن الله عز وجل. وريحانة هذه كما ذكرنا بارك الله فيكم من بني النضير، وقيل من بني قريظة، واسمها ريحانة بنت شمعون. تنبيه إخوان الكرام، يوجد من الصحابة من اسمه شمعون، من كان يعني من اليهود ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام، النساء اللاتي إلى الآن دخل بهن نبينا صلى الله عليه وسلم خديجة، سودة، عائشة، ثم حفصة، زينب بنت خزيمة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وريحانة وأم سلمة، وريحانة وأم سلمة، هؤلاء التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى بهم. قال ثم بنوا لحيانة بنت السادسة، الآن انتقلنا إلى أحداث السنة السادسة من الهجرة، فغزوة بدر في السنة الثانية، غزوة أحد في السنة الثالثة، بدر الموعد في السنة الرابعة، ثم غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، غزوة الأحزاب في السنة الخامسة. ثم قال وبعده استسقاؤه ودمرت وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمع، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الرضية. وبعده استسقاؤه وذقرت، نص جماعة من العلم أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى وقع في السنة السادسة من الهجرة، منهم ابن حبان وابن الأثير لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وقلب رداءه الشريف. قال وذقرت تبعد عن المدينة 35 كيلومتر، وفيها أبلى سلمة بن الأكوع البلاء العظيم، البلاء العظيم، وصد عن عمرته لما قصد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقصد المكة المكرمة للعمرة منع عن دخول مكة، وفيها وقع ماذا؟ بيعة الرضوان وصلح الحديبية بعد هذه العمرة التي صد عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلح الحديبية سماه الله فتحا، سورة الفتح إنا فتحنا ليس فتح مكة وإنما صلح الحديبية. مرة أخرى سورة الفتح المراد بذلك صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما ترتب على صلح الحديبية من المصلحة العظيمة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وبيعة الرضوان الأولى وبل بيعة الرضوان، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان لمفاوضة أهل مكة، فأشيع أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الموت. هنا تنبيه، لا مانع من تكرار أو تجديد البيعة، واضح بارك الله فيكم، يعني ولي الأمر يطلب الناس أن يجددوا البيعة لا مانع من ذلك، يعني وتقع مثلا حادثة معينة أو شيء معين، يعني فولي الأمر يطلب الناس أن يجددوا البيعة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن من شهد بيعة الرضوان لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، رواه مسلم. فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان هؤلاء لن يدخلوا الجنة. وجاء أن البيعة كانت تحت شجرة سمر، فقطعها عمر بعد ذلك، قطعها عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، وهذا ثبت عند الإمام مسلم. وجاء قطع عمر لشجرة بيعة الرضوان، جاء ذلك عن نافع مولى عبد الله بن عمر. وفي صلح الحديبية في بيعة الرضوان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، العقبة تلة مرتفعة، ثنية المراد، فإنه عند مسلم هذا، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر بن عبد الله فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا له، فأتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. ذكر جماعة من أهل العلم أنه كان من المنافقين، أسأل الله العفو والعافية. قال وبنى فيها وبيعة الرضوان الأولى وبنى فيها بريحانة، هذا بينا على كلام المؤلف أن ريحانة كانت زوجة، ورجح جماعة من أهل العلم أنها كانت من ملك اليمين، من ملك اليمين. قال وفرض الحج بخلد فاسمع، اختلف أهل العلم متى فرض الحج، هل في السنة السادسة أو التاسعة، والراجح أن الحج فرض في سنة 8 أو 9 أو إلى سنة 10، ويعني هم استدلوا على أن الحج قد فرض في السنة السادسة بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا هذه نزلت في السنة السادسة، ولكن الحج لم يفرض بهذه الآية، لم يفرض بهذه الآية. قال وكان فتح خيبر في السابعة، جمهور أهل العلم قالوا بأنها كانت في السنة السابعة من الهجرة، وقال بعضهم في السنة السادسة، ولكن الجمهور على أنها في السنة السابعة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في غزوة خيبر، وأعطى الراية علي بن أبي طالب، وأعطى الراية علي ووصفه بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيها حرمت لحوم الحمر الأهلية، تنبيه أيها الأخوة الكرام، الحمر الأهلية هي الحمر العادية الموجودة في البيوت، الحمر الوحشية ليست بالحمر المخططة، ليست بالحمر المخططة أبدا أيها الأخوة الكرام، هذا مخلوق آخر لا يسمى بالحمر الوحشية. ما الحمر الوحشية؟ نوع من أنواع الحمر كان موجودا في جزيرة العرب ثم انقرض، نص على ذلك العلامة الكبير الأديب محمود شاكر وهو أديب وعلامة لغوي ضليع. وبعضهم يقول يعني طبعا الإخوان الكرام الحمر الوحشية نوع من أنواع يعني الحمر لكن له بعض صفات يعني الغزلان يقول بقر الوحش وحمر الوحش وغيره بهذه الطرق بها يعني فيه شبه من الغزل فيه شبه من الغزل. طيب الحمار المخطط يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله وما له علاقة يعني بلفظ الحمار أكرمكم الله ولكنه مخلوق آخر مخلوق آخر مخطط هذا مخلوق آخر. طيب ومتعة النساء الرضيع حرمت المتعة في يعني المتعة هذه متعة النساء جاء إباحتها ثم تحريمها ثم إباحتها ثم تحريمها جاء إباحتها ثم تحريمها ثم إباحتها ثم تحريمها ثم تحريمها فجاء تحريم هذه المتعة إلى يوم القيامة جاء تحريم متعة النساء إلى يوم القيامة. كم تبقى على الإقامة؟ كم؟ إذا بقي خمس دقائق أخذوا قال ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسمى في شاف بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد العمرة القضى الشهيرة ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قيل اسمها هند ولكن الأكثر على أن اسمها رملة وهي أقرب زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبة محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف تلتقي معه في عبد مناف خديجة تلتقي معه في بعدان بعد عبد مناف أما أم حبيبة تلتقي معه في عبد مناف وهي أبعد زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطنا ومسكنا يعني كانت وين في الحبشة أقرب يعني أقرب النساء إليه نسبة أم حبيبة ولما تزوجها وين كان في الحبشة وكل يعني النجاشي ويعني في تزويجها وأرسل أحد الصحابة أيضا كي يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الذهبي أن مهرها كان كم 400 دينار من الذهب يعني كثير كثير الدينار 4 جرام وربع يعني كم يطلع وانا شاطر في الحساب و400 دينار تضربها في 4 وربع ثم في 150 يمكن فوق 100 والله بارك الله فيكم لعلها تكون اكثر من 100,000 ما ندعو لغلاء النبور يعني ما ندعو بهذا يعني يعني طيب ذكر الذهبي بأنها قدمت الشام لزيارة أخيها معاوية وماتت سنة 44 بعضهم يقول بأن قبرها في الشام وهذا لا وهذا باطل قبرها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. سأختم هذا الأمر على ذكر عدم المغالاة في الأمور بحكم أني مأذون يعني كنت مرة في عهد زواج فقلت لوالد الزوجة كم المهر فقال درهم مقدم ودرهم مؤخر حقيقة رجوته رجاء عظيما كي يعدل عن هذا المهر فأبى وحلف وأقسم بالله أنه لا يريد أي شيء وحلف وأقسم بالله أنه لا يريد من الزوج بيت ولا سيارة ولا إكمال دراسة ولا عائلة وتم الزواج ولكن وللأسف الشديد يعني تم العقد بعد 3 أسابيع طلقها زوجها بعد أن فعل أمورا كبيرة وهذا يعني من العجائب بعض ما يراعي مثل هذا الإحسان نسأل الله العفو والعافية. فلامه إخوانه لوما عظيما قالوا ألم يقل لك الرجل زد في المهر قال يعني قضي الأمر ووقع قضاء الله سبحانه وتعالى. هناك فوائد أخرى أيها الأخوة الكرام سنكملها إن شاء الله بعد العشاء، وأعتذر على الإطالة في مشقة أنا أدري، لكن إن شاء الله نحن في مجلس العلم ونتحمل إن شاء الله ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ونتعلم شيء من سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.